أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل محمد.
تقدم بالأمس توضيح المراد من هذا العنوان، وهو اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. ووصل الكلام إلى تحديد ما هو المبحوث عنه في هذه المسألة، وهذا كنا قد أشرنا إليه بالأمس، وكانت خلاصته أن البحث في حقيقة الأمر تارة يكون بحثا لفظيا وأخرى يكون بحثا عقليا. فعلى تقدير أن يكون البحث بحثا لفظيا، يكون المبحوث عنه هو المستظهر عرفا من الأمر والنهي. فهل يستظهر عرفا منهما؟ هل يستظهر عرفا من الأمر تحريم الضد أو لا يستظهر ذلك عرفا؟ ليس من المداليل العرفية له. مثلا كما ادعي دلالة الأمر عرفا على رفع مثلا على المرة أو على الفور أو ما شاكل ذلك، أو على رفع الحظر عقيبة وهمه أحيانا، كذلك قد يدعى أن من جملة المداليل العرفية للأمر الدلالة على النهي عن الضد أو التحريم للضد. هذا إذا كان البحث بحثا لفظيا. أما إذا كان البحث بحثا عقليا فحينئذ يختلف الأمر، يصبح بحثنا بحثا عن الملازمة العقلية، عن ملازمة يدركها العقل أو لا يدركها بين وجوب الشيء وبين تحريم ضد ذلك الشيء. فالبحث حينئذ بحث اكتشافي وليس بحثا تحليليا. لا نريد أن نحلل ظاهرة ما، نريد أن نكتشف هل هناك حكم للعقل مفاده أنه كلما حكم الشارع بوجوب شيئان حكم بحرمة ضد ذلك الشيء، أو لا يوجد ملازمة كذلك. هل هناك منافات للحكمة في دعوى افتراض أن الشارع أمر بشيئا ولم يحرم ضده، أم أنه لا يوجد منافات للحكمة حقيقة؟ على هذا الأساس فالبحث يكون بحثا عن ملازمة عقلية، عن اكتشاف هذه الملازمة، وهي ملازمة مدركة بإدراك عقليا، ولكن طرفيها أيضا هما حكمان شرعية، لأنها ملازمة بين وجوب الشيء شرعا وبين حرمته شرعا، بين حرمة ضده شرعا. هي ملازمة بين الوجوب الشرعي المتعلق بالشيء والتحريم الشرعي المتعلق بضده. فإذا نحن نبحث عن ملازمة بين إنشائين، بين جعلين، بين حكمين شرعيين صادرين عن الشارع المقدس. طيب، وبهذا يظهر أنه على تقدير أن يكون البحث عقليا، ليس الكلام هنا في المسؤولية العقلية. يعني لا يوجد من نازع أصلا في أنه إذا وجب شيئان وجوبا فعليا فإن المسؤولية العقلية للمكلف هي إعدام ضده. ليس كلامنا في المسؤولية العقلية. إذا كان ضد ما ينافي هذا الشيء الذي أوجبه الشارع المقدس، فالعقل ماذا يدرك؟ أنك حتى تتمكن من الإتيان بالواجب، حتى تتمكن من امتثال هذا الوجوب، عليك أن تعدم الضد، سواء كان الضد ضدا خاصا أم كان ضد عاما. مثلا الآن صلي ولا تصلي، أو وجوب الصلاة بالنسبة أو فعل الصلاة بالنسبة إلى تركها. إذا وجب فعل الصلاة شرعا لا شك ولا ريب في أن العقل يمنعك من تركها. المنع العقلي من الترك، التحريم العقلي للترك، لا كلام فيه، ليس هو محل النزاع. محل النزاع إذا وجب الفعل شرعا، إذا صدر عن الشارع جعل يتعلق بوجوب الشيء، فهل يلزم عقلا أن يصدر عن الشارع أيضا جعل آخر يتعلق بضد ذلك الشيء وهو جعل تحريمي، أم أنه لا يلزم ذلك؟ فإذا هل فالبحث عن ملازمة بين جعلين وإيجابين وتشريعين، وليس البحث عن مقتضى المسؤولية العقلية. وعلى هذا الأساس فاتضح المبحوث عنه في هذه المسألة. إذا اتضح ذلك فننتقل حينئذ للكلام في تفاصيل هذه المسألة. وحينئذ ماذا يقال؟ إن المسألة موزعة على، أو إن البحث موزع على مقامين. المقام الأول نبحث فيه عن الضد العام، والمقام الثاني نبحث فيه عن الضد الخاص. سبب تقديم البحث عن الضد العام، أو هناك عدة أسباب لتقديم البحث عن الضد العام على البحث عن الضد الخاص. مثلا من بينها ما عرفته يوم أمس من أن كل فعل مفروض فإن له ضدا عاما، فالضد العام حالة مضطردة منتشرة، بخلاف الضد الخاص فإنها حالة أكثر تفصيلا وأكثر يعني دائرتها أضيق في الفقه. من جملة الأسباب مثلا أيضا أنه سوف يأتي أن من بين الأدلة التي أقيمت على القول بالاقتضاء في باب الضد الخاص ثبوت الاقتضاء، أو ثبوت الاقتضاء في باب الضد العام. يعني جعل ثبوت الملازمة في باب الضد العام واحدا من الأدلة لإثبات الملازمة في باب الضد الخاص. فلذلك كان لابد من الكلام أولا عن الضد العام، وبعد ذلك ينتقل منه للحديث عن الضد الخاص. على مستوى الضد العام، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ يعني يقتضي النهي عن النقيض؟ المشهور هو القول بالاقتضاء، هو القول بثبوت الملازمة. فكما يكون فعل الصلاة واجبا بجعل شرعي، كذلك يكون ترك الصلاة حراما بجعل شرعي. كما يستطيع الفقيه أن يفتي بوجوب فعل الصلاة شرعا، كذلك يستطيع أن يفتي بحرمة تركها شرعا. يعني كما يستطيع أن يسند إلى الشارع المقدس الحكم بوجوب فعلها، كذلك يستطيع أن يسند إلى الشارع الحكم بحرمة تركها. هذا هو المشهور. المشهور هو القول بالاقتضاء، وأنه مناف لحكمة المولى أن يجعل الوجوب على الشيء ثم لا يحرم نقيض ذلك الشيء، وإذا كان منافيا للحكمة فيمتنع صدوره. إذا فكك الشارع بين وجوب الشيء وبين حرمة ضده يكون قد ارتكب ما ينافي الحكمة، وارتكاب ما ينافي الحكمة محال على المولى الحكيم، فحينئذ يقال بامتناع التفكيك. فكلما اكتشفنا تعلق الجعل الشرعي بالشيء، يعني بوجوب الشيء، اكتشفنا تعلقه بتحريم ضد ذلك الشيء. إذن المشهور على مستوى نتيجة هذا البحث هو ثبوت الاقتضاء، إنما وقع الكلام بينها في معنى هذا الاقتضاء. ما هو المراد من الاقتضاء؟ ما هو المقصود من الاقتضاء؟ فوجدت تفسيرات عديدة للاقتضاء. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقتصر هنا على ذكر ثلاثة من هذه التفسيرات. التفسير الأول يمكن عنوانته بأنه الاقتضاء بمعنى العينية، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام. وجوب الصلاة شرعا هو عين حرمة تركها شرعا. هذا هو هذا عين ذات، لا أنهما شيئان وحكمان وجعلان. التفسير الثاني الاقتضاء بمعنى الجزئية والتضمن. أي أن دعوى ثبوت الوجوب شرعا على الشيء تستبطن لا محالة في طياتها تحريما متعلقا بالترك. فتحريم الترك في حقيقة الأمر جزء من إيجاب الفعل، مستبطن في داخل نفس إيجاب الفعل. أساساً لا يمكن توصل المولى إلى إيجاب الفعل إلا إذا حقق المنع من الترك، لأن المركب يتوقف على وجود أجزائه، والوجوب كما سوف يتضح الآن بعد ما عم بين الأدلة بس عم عنون العناوين. والوجوب يستبطن، وجوب الفعل يستبطن المنع من الترك. التفسير الثالث الاقتضاء بمعنى الاستلزام، ليس عينه وليس مستبطنا له لكنه يستلزمه، لا يكاد يمكن خارجان تعلق الأمر بشيئان إلا إذا تعلق النهي به ضد ذلك الشيء، إلا إذا تعلق بتركه. هذا ما نعبر عنه بالاستلزام. هلأ شوف هذه التفسيرات الثلاثة قابلة لأن نصور بها البحث اللفظي، وقابلة لأن نصور بها البحث العقلي. من صور البحث لفظيا عنوان المسألة كما أشرنا يوم أمس بعنوان الأمر بالشيء هل يدل على النهي عن ضده أو لا، فأخذ عنوان الدلالة أو لفظ الدلالة في عنوان المسألة، وحينئذ فالدلالة إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية، هذه هي الوجوه الثلاثة. من جعل البحث عقليا ما فسر هذه التفسيرات الثلاثة تحت عنوان دلالة التضمن أو دلالة المطابقة، وإنما قال الاقتضاء بمعنى العينية أو بمعنى الجزئية والتضمن أو بمعنى الاستلزام والعلية، بأن يكون وجوب الشيء علة للنهي عنه. فإذا هذه التفسيرات الثلاثة تصلح لكلا النزاعين، للنزاع اللفظي في المسألة لو كان فيها نزاع لفظي، وتصلح للنزاع العقلي أيضا. بعضهم هكذا يقول إن هذا البحث في كلمات المتقدمين لم يقع النزاع فيه إلا لفظيا. نعم عند المتأخرين اهتدوا إلى أنه لا ينبغي النزاع أصلا في المسألة اللفظية، مسألة اللفظية واضحة الأمر ليس من مداليله النهي عن الترك، الأمر مدلوله الطلب، الطلب لا علاقة له بالنهي بمقولة النهي، فليس النهي من مداليله حينئذ. فإذا لا ينبغي أن يكون عندنا نزاع في المسألة اللفظية، ولكن يمكن تصوير النزاع عقليا. كيفما كان بينما في المقابل بعضهم ماذا؟ بعضهم يصر على أنه يمكن الآن حتى في زماننا نستطيع أن نتصور وأن نتعقل نزاعا لفظيا في هذه المسألة ونزاعا عقليا. بدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بمحاكمة هذه الوجوه، لأن كل واحد من أصحاب هذه التفسيرات الثلاثة تمسك لإثبات تفسيره بدليل. أما دعوى العينية فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذه الدعوى غريبة جدا للوهلة الأولى، إذ كيف يمكن الدعوى أن يكون الجعلان أحدهما عين الآخر، مع أنهما جعلان اثنان، ومع أن متعلق أحدهما هو الفعل ومتعلق الآخر هو الترك، ومع أن أحد الجعلين من مقولة الطلب والأمر والجعل الآخر من مقولة النهي والمنع، فكيف يمكن دعوى العينية بين شيئين متباينين كذلك؟ عندنا حكمان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، ونحن نعلم أن كل حكم من أحكام الشارع المقدس بحاجة إلى جعل يخصها، فكيف يكون جعل أحد الحكمين عين جعل الحكم الآخر؟ فإذن هذه الدعوة للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق، للوهلة الأولى دعوة غريبة بحاجة إلى توجيها. يعني هذه الدعوة إن أريد منها ظاهرها فهي قطعا غير مقبولة. إن كان مرادكم من العينية المعنى الذي فهمناه منه ظاهرا بالظهور الأولي فهذا المعنى لا يقول به عاقلا فضلا عن فاضلا حسب استعمالاتهم. فإذا لا يمكن أن يذهب أحد إلى دعوة العينية بهذا المعنى. من هنا وجدت توجيهات وتخريجات وتأويلات لمعنى العينية في كلام من ادعى. يعني سبق في كلام بعض المتقدمين دعوة العينية، لكننا نقطع بأنه لا يمكن أن يكون مرادهم هذا الظاهر البدوي من هذه الدعوة. إذن من هنا وجدت عند بعض المتأخرين محاولات لتخريج هذه الدعوة، لتأويل كلامها. ماذا يقصدون من العينية؟ في هذا المجال عندنا توجيهات عديدة أيضا. الآن لا ننسى كلامنا أين؟ أنه ما هو معنى الاقتضاء؟ كنا يوجد تفسيرات ثلاثة، كلامنا في التفسير الأول وهو تفسير الاقتضاء بمعنى العينية، ثم إن العينية كانت بحاجة إلى توجيهات أو تأويلات. التوجيه الأول أن يدعى أنه ليس مرادهم العينية بين ذات هذا الجعل وذات ذاك الجعل. لا يمكن أن يكون مرادهم أن هذا هو ذاك، ذاتان وحقيقتان، بل مراد من ادعى العينية أن يدعي العينية بين الحكمين على مستوى التأثير. فهي ليست هذه العينية المدعاة ليست عينية ذاتية، وإنما هي عينية تأثيرية. ففي حقيقة الأمر مرجع دعوى العينية هذه إلى أن تعلق الوجوب بالفعل يلتقي في النتيجة مع تعلق التحريم بالترك. النتيجة التي نصل إليها، الأثر العملي الذي يصل إليه الشارع لو أنه أمر بالفعل، هي نفسها النتيجة والأثر العملي الذي يصل إليه الشارع لو علق النهي بالترك. الآن شوف مثلا، صلي إلى ماذا يدعوك؟ صلي يدعوك إلى إيجاد فعل الصلاة. لا تصلي لماذا يدعوك؟ على مستوى الآثار العملية امتثال هذين التكليفين، عفوا صلي ولا تترك الصلاة، صلي ولا تترك الصلاة على مستوى، يعني افعل الصلاة ولا تترك الصلاة، على مستوى النتيجة العملية ما يوصلني إليه أحد الخطابين عين ما يوصلني إليه الخطاب الآخر. كيف يمتثل المكلف سواء خطب بالخطاب الأول أم خطب بالخطاب الثاني؟ فإن طريقة الامتثال واحدة، وهي أن توجد فعل الصلاة وأن تعدم تركه. افعل الصلاة يعني ائتي بفعل الصلاة، لا تترك الصلاة، كيف يتحقق منك ترك الترك؟ إنما يتحقق ترك الترك بالإتيان بالفعل. فإذا الأمر الأول في عين مقربيته لك نحو الفعل يبعدك عن الترك، والنهي المتعلق بالترك في عين مباعديته له لك عن الترك يقربك من الفعل. فلا يمكن أن يقترب المكلف خطوة نحو الفعل إلا وهو يبتعد خطوة عن الترك. وعلى هذا الأساس فالمراد من العينية، العينية بلحاظ عالم الامتثال، بلحاظ كيفية تحقق الامتثال، بلحاظ النتيجة والآثار العملية، لا أن هذا الوجوب عين ذاك التحريم، لا أن هذا الجعل المولوي الشرعي عين ذاك الجعل الشرعي المولوي. هذا المعنى من العينية ليس معنى مستغربا، يعني يخلو من غرابة. لو كان مرادهم هذا المعنى فحينئذ لا يبتلى هذا التفسير للاقتضاء بأنه تفسير غريب لا يقول به أحد. إذن هذا التوجيه حاول أن يحل المشكلة بهذه الطريقة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا التوجيه شفت ترتيب الكلام. يعترض المصنف رضوان الله تعالى عليه على هذا التوجيه بأنه لو سلمنا أن هذا هو مقصودهم من معنى العينية فإنه لا يثبت النتيجة التي يريد أصحاب هذا التفسير الوصول إليه. المفروض أننا نحلل التفسير الأول من التفسيرات الثلاثة وهو معنى الاقتضاء، وهو تفسير الاقتضاء بأنه بمعنى العينية. من فسر الاقتضاء بمعنى العينية ما هي نتيجة البحث عنده؟ قائل بالاقتضاء، قائل بأنه إذا جعل الشارع المقدس الوجوب على شيء فإنه يجعل الحرمة على ترك ذلك الشيء. مجرد أن محركية الوجوب نحو الفعل هي عين مبعديته عن الترك، هذا لا يقتضي حكم العقل بأنه كلما حكم الشارع بثبوت الوجوب شرعا على الفعل فإنه لا بد من ثبوت أو لا بد من جعل الحرمة على الترك. إذن هذا الدفاع عن أصحاب هذا التفسير الأول لا يصلح أن يكون دفاعا عنهم، لأن أصحاب التفسير الأول بحسب الفراغ يريدون أن يوصلون إلى هذه النتيجة، وهي أنه هناك ملازمة عقلية بين حكم الشارع بوجوب الشيء وبين حكمه بحرمة ذلك الشيء. الآن العينية بأي معنى أصبحت العينية بمعنى أنه نفسه بأن الوجوب كما يدعوك إلى إيجاد الفعل كذلك يدعوك إلى إعدام الترك، فمن حيث النتيجة سواء صب الشارع الوجوب على الفعل أم صب الحرمة على الترك طريقة الامتثال واحدة. كون طريقة الامتثال واحدة على كلتا الطريقتين لا يعني أنه إذا صدر من الشارع بالفعل حكم يتعلق بالشيء أو بالفعل فيجب أن يصدر عنه نهي يتعلق بالترك. فإذا هذا التأويل وإن كان يخلص هذا التفسير الأول من الغرابة لكنه لا يجدي ولا يصلح لأن يكون دفاعا عن القائلين بالاقتضاء، لأنه لا يقودهم ولا يجدي في إثبات النتيجة التي أرادوا أن يصلوا إليها. هم ادعوا ثبوت الملازمة وأن الملازمة هي بمعنى لماذا تثبت الملازمة، عللوا الملازمة بدعوى العينية. نقول العينية الآن بحسب تفسيركم بحسب هذا التوجيه الأول ما هي؟ مجرد أن الشارع من أول الأمر إذا كان يريدني أن آتي بالصلاة هو مخير بدوا بين طريقتين، يستطيع أن يعتمد على إحدى طريقتين، إما أن يقول لي افعل الصلاة وإما أن يقول لي أترك ترك الصلاة أو لا تترك الصلاة. إذا أراد أن يوصلني إلى نفس النتيجة العملية كان يستطيع أن يصل من خلال إحدى الطريقتين، ولكن هل بالفعل كلما قال لي افعل الصلاة صدرت عنه الطريقة الأخرى وهي لا تترك الصلاة؟ هذا لا دليل عليه. ببيان آخر لإشكال المصنف، هذا المعنى من العينية ليس محل الخلاف أصلا بين الفرق المتنازعة في هذه المسألة. لا شك ولا ريب في أن الوجوب المتعلق بالشيء وجوب المتعلق بالفعل في عين أنه يقربك نحو الفعل فهو يبعدك عن الترك. هذا التبعيد عن الترك والذي كنا نعبر عنه الذي ذكرناه في بداية هذه الحصة تحت عنوان المسؤولية العقلية، لا كلام لأحد في أن الشارع إذا أوجب فعلا فإن تركه العقل يحرمه، العقل يمنعك من الترك. العقل يرى أن هذا الوجوب في عين مقربيته لك نحو الفعل هو مباعد لك عن الترك، ليست هذه الدعوة في حقيقة الأمر سوى دعوة ثبوت المسؤولية العقلية، والمفروض أن الكل متفقون على المسؤولية العقلية. الكلام بعد المسؤولية العقلية، هل هناك جعل شرعي آخر بالإضافة إلى الجعل الشرعي الأول أو لا يوجد جعل شرعي آخر؟ هذا هو محل كلام. فإذن هذا التوجيه الأول ليس توجيها صحيحا، قطعا ليس مرادهم من العينية هذا المعنى. إن أرادوا العينية بهذا المعنى فهذا أصلا خروج عن محل الكلام، هذا لا يصلح حينئذ لعده قولا من أقوال المتنازعين، لأن هذا القول حينئذ يصبح محل تسالم بين جميع الفرق المتنازعة، حتى القائل بالاستلزام أو القائل بالتضمن، بل حتى القائل بعدم الاقتضاء ويؤمن بالعينية بهذا المعنى. إذن هذا التوجيه الأول توجيه غير صحيح بنظر المصنف قدس سره. التوجيه الثاني حاصله أننا لا نريد من العينية العينية على مستوى مقام التأثير وكيفية تحقق الامتثال، وإنما يقال إن مدلول الأمر الذي هو الوجوب لا حقيقة له إلا النهي عن الترك، فهناك عينية بين ذات النهي وبين ذات الأمر، وذلك ببيان أن الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك. فإذا تعلق النهي بترك الفعل فيصبح مدلوله حينئذ طلب ترك ترك الفعل، وطلب ترك ترك الفعل عبارة أخرى عن طلب الفعل، وطلب الفعل هو نفسه الأمر بالفعل. يصبح هنا يعني ندعي الآن ماذا؟ العينية المفهومية، ما نفهمه من النهي عن الترك نفس ما نفهمه من الأمر بالفعل. شوف الآن النهي ما هو؟ الأمر ما هي حقيقته؟ أنه طلب الفعل. الأمر بالصلاة يعني طلب فعل الصلاة. النهي ما هو معناه؟ النهي معناه طلب ترك الفعل، أطلب منك أن تترك الفعل. طيب في محل كلامنا نحن عن ماذا نتحدث؟ عن أي نهي؟ نحن نتحدث عن نهي متعلق بترك الصلاة. نحن قلنا الأمر تعلق بفعل الصلاة ونريد الآن نهيا يتعلق بترك الصلاة. ما معنى نهي تعلق بترك الصلاة؟ دعنا نفسر. بدل كلمة النهي ماذا نضع؟ طلب الترك. بأي شيء تعلق النهي؟ بأي شيء تعلق طلب الترك؟ تعلق بترك الصلاة، فصار طلب ترك ترك الصلاة. ترك ترك الصلاة نفي النفي إثباته، طلب ترك ترك الصلاة عبارة أخرى عن طلب فعل الصلاة. فمفهوم النهي عن الترك ومفهوم طلب الفعل واحد، فهناك عينية بينهما، وهذه العينية عينية مفهومية وليست مجرد عينية في عالم التأثير في عالم في مقام الامتثال. إذن هذا بالنسبة للتوجيه الثاني. المصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما يرى أن هذا التوجيه لو سلم في حد نفسه فإنه لا يعدو أن يكون لاعبا على العبارة، لا يعدو أن يكون تلاعبا بالألفاظ، وأننا نصطلح على تسمية طلب الفعل تارة بالأمر وأخرى بالنهي. طب لا مشاحة في التسمية، ليس الخلاف أصلا في التسمية والاصطلاح. هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجيه ليس تاما في حد نفسه، فإنك عرفت أن حقيقة النهي أنه زجر، وأن النهي خارج أصلا عن مقولة الطلب. الزجر والطلب ليسا حقيقة واحدة، ليسا ماهية واحدة، بل هذا حقيقة وتلك حقيقة أخرى. ما فليكن. وحينئذ فهذا التوجيه أيضا ليس توجيها صحيحا، هذا توجيه باطل.
وفي قول طلب الطريق،
نعم هناك قول عند المتقدمين، تقدم هذا في الحلقة الثانية. على كل حال أن النهي اختلفوا في أنه طلب الترك أو طلب الكاف، ثم جاء المتأخرون ليقولوا إنه أصلا ليس طلبا، لا طلب للكاف ولا طلب للترك، وإنما هو زجر عن الفاعل. فإن من نهاك عن شيئا إنما يبعدك عنه، لا أنه يطلب منك تركه. حيثية الزجر حيثية التبعيد والإمساك، بخلاف حيثية الطلب فإنها حيثية البعث والتحريك كيفما كان. فإذا هذا إشكال المصنف على التوجيه الثاني. فتحصل لحد الآن أننا لا نتعقل دعوة العينية، لأنه إن أريد منها ظاهرها البدوي فهي غريبة جدا، لا نتوهم أصلا أن يقول قائل بها. وإن أريد منها العينية على مستوى مقام التأثير فهذه ليست محلا للنزاع، وإن أريد منها العينية المفهومية فهذه عينية على مستوى عالم التسمية والاصطلاح، وليس ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا بالإضافة إلى بطلان المبنى. فهذان التوجيهان باطلان، أو هذه التوجيهات الثلاثة، أو هذه المعاني الثلاثة للعينية باطلة، فبطل إذن تفسير الاقتضاء بأنه بمعنى العين. الآن فقط حتى ألفت النظر أنني لم أشرح مناقشة المصنف الأولى للتوجيه الثاني بشكل دقيق. هذه أنها ترجع، هذه عبارة المصنف أنه يرجع إلى مجرد التسمية، أنا لم أبين مراد المصنف حقيقة من هذه العبارة. قلت تفسيرات ثلاثة للتفسير الأول.
لا، أول شيء التفسير بدون توجيه،
تفسير الغريب. بعد ذلك احتجنا إلى توجيهين.
تفسير غريب.
طيب، إذن هذا بالنسبة للتفسير الأول لمعنى الاقتضاء، وهو تفسير الاقتضاء بأنه بمعنى العين. الآن تفسير ثاني، الاقتضاء بمعنى التضمن. هذا يبتني في حقيقة الأمر على دعوى فاسدة. السمون بالبيت على الدفتر. مثل ما بدأت. إذن الدعوة الثانية حاصلها هكذا، أن حقيقة الوجود أنه طلب. طب إذا بدك خليها للآخر هلا. إذن أن حقيقة الوجود أنه طلب متعلق بالفعل، ولكنه ليس مجرد الطلب المتعلق بالفعل، بل هو مركب في حقيقة الأمر من طلب متعلق بالفعل ومن منع متعلق بالترك. صاحب هذا المبنى يرى أن الفرق بين الوجوب والاستحباب ليس في نوع الطلب، وإنما الفرق في أن الوجوب يكون طلبا مركبا، أو يكون مركبا من طلب الفعل ومن المنع عن الترك، بخلاف الله. يا شيخنا شتت البحث انت، ها خليها للاخر، هذا مش رح المطلب. انا يعني لازم نقض الغرض على اساس لا يتابعوا، فاهم؟ المسائل واضحه، يعني ثلاث تفسيرات، وكل التفسير الاول له توجيه، هنخلصنا هلا بلشنا بالتفسير الثاني. اذا حقيقه الوجوب انه طلب متعلق بالفعل زائد المنع من الترك، في مقابل الاستحباب الذي هو مجرد طلب الفعل من دون أن يقترن بالمنع من الترك. صاحب هذا التفسير يرى أن الاستحباب طلب بسيط، بخلاف الوجوب فإنه طلب مركب من طلب متعلق بالفعل ومن منع متعلق بالترك. أساسا كيف نميز بين الوجوب والاستحباب؟ كيف نعرف أن هذا الطلب وجوبيان وذاك استحبابيان؟ إن كان إلى جانبه منع من الترك فهذا هو الوجوب، وإلا فهذا هو استحباب. على هذا الأساس، فحيث أننا نفترض أن الأمر دال على الوجوب وقد تعلق بالفعل، فإذا هو يستبطن منعا من الترك، فهذه دعوة الجزئية. فالمنع من الترك شرعان جزء من دعوة وجوب ذلك الفعل شرعا. وعلى هذا الأساس فنقول بالاقتضاء بمعنى التضمن. مصنف يقول هذا المبنى تقدمت مناقشته في عندما تحدثنا عن معاني الأمر وحقيقة الوجوب، ما هي؟ أنه مدلول عقلي أو ليس مدلولا عقليا، أنه مدلول بسيط أو مدلول مركب، تقدم النقاش. والصحيح الذي بنينا عليه هناك أن الطلب مرتبة من الوجوب، أن الوجوب مرتبة من الطلب وهي الطلب الشديد، وأن الاستحباب مرتبة أخرى من الطلب وهي الطلب المتدني أو الطلب الضعيف. والفرق بينهما ليس فرقا في أن هذا مركب وذاك ليس مركبا، هذا انضم إليه عنصر من خارج الطلب وذاك لم ينضم إليه عنصرا، بل الفرق بينهما في الشدة والضعف ليس أكثر. إذن هذا على مستوى التفسير الثاني للاقتضاء، وهو أيضا تفسير باطل. التفسير الثالث للاقتضاء، الاقتضاء بمعنى الاستلزام، بمعنى العلية. طبعا هناك تقريبات متعددة لدعوى الملازمة أو لدعوى الاستلزام. المصنف يذكر واحدة من هذه التقريبات. حاصل ما أفاده الأمر، مباحث الأمر. التقريب الذي يذكره المصنف لدعوى الاستلزام هو التقريب التالي. حاصله أننا نتمسك بمثل ما دل على شمول الأحكام لكل الوقائع، كقوله عليه السلام لو صح أنه حديث ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. وحينئذ فنقول إن الشارع المقدس المفروض أنه أمر بالفعل، فصار الفعل بعد هذا الأمر واجبا، فصدق أن الفعل واقعة وفيها حكم للمولى وهو الوجوب. ونحن لا نرى أن الوجوب المتعلق بالفعل هو عين المنع من الترك، ولا نرى أنه يستبطنه أيضا، ولكن نسأل حينئذ عن حكم الترك ما هو؟ أليس الترك فعلا أيضا من أفعال المكلفين؟ أليس الترك واقعة من الوقائع؟ كما يسأل المكلف عن حكم فعل الصلاة، يسأل الشارع أيضا عن حكم تركها. فالترك أيضا واقعة من الوقائع وفعل من أفعال المكلفين، فنسأل عن الحكم الشرعي المجعول في هذه الواقعة. هل يمكن أن يكون الشارع المقدس قد جعل الترخيص على الترك بعدما أوجب الفعل؟ طبعا هنا مرادنا من الترخيص كل ما فيه سماح بالإتيان بالترك، سواء كان بنحو الوجوب أم كان بنحو الإباحة بالمعنى الأخص، أم كان بمعنى الاستحباب، أم كان بمعنى الكراهة. المستحب والمكروه من الواضح أنهما لا يمانعان الترك. الإباحة أيضا حالها واضح جدا. الوجوب إذا كان الترك واجبا، مش بس أنه مسموح لك أن تأتي به، بل عليك أن تأتي به. فإذا هل يمكن أن نفرض، إذا بدك تعبر عنهم بالترخيص عبر عنهم، ما بدك تعبر عنهم بالترخيص، هل يمكن أن يكون حكم الترك واحدة من الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى باستثناء الحرمة؟ هل يمكن أن يكون الترك واجبا أو أن يكون الترك مباحا أو أن يكون الترك مستحبا أو أن يكون الترك مكروها؟ أي حكم تكليفيا سوى الحرمة نفرضه متعلقا بالترك فإنه سوف يكون منافيا ومكذبا للوجوب المتعلق بالفعل، سيؤول الأمر إلى عدم إمكان امتثال التكليفين معا، وبالتالي إلى عدم تعقل صدورهما معا من المولى، فإما صدر عنه وجوب الفعل وإما صدر عنه واحد من تلك الأحكام التكليفية الأربعة، حتى نفر من هذا التكاذب ومن هذا التنافر والتنافي، لا محالة، لابد أن نلتزم بأن ما جعله الشارع المقدس على الترك إنما هو المانع والحرمة والنهي. فإذا هون شوف ماذا فعل المدعي الاستلزام، ضم قاعدة من الخارج، ضم مقدمة شرعية خارجية. ما هي هذه المقدمة؟ يعني هذا ليس من مستقلات العقل حينئذ، ضم مقدمة شرعية. ما هي؟ نحن نعلم من خارج أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمة، وحيث أن الترك واقعة من الوقائع فإنه يجب أن يكون محكوما بواحد من الأحكام التكليفية الخمسة. جربنا الأحكام التكليفية الأربعة باستثناء الحرمة، فوجدنا أنه لا يمكن الاعتقاد بصدورها مع الاعتقاد بصدور الوجوب المتعلق بالفعل، فلم يبقى إلا أن نفرض أن المولى أصدر تحريما يتعلق بالترك، وحينئذ فنقول كلما وجب الشيء شرعا فإنه يستلزم تحريم الترك شرعا، فثبتت الملازمة بهذا البيان. فهذا هو التفسير الثالث لمعنى الاقتضاء. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعلق على ذلك بأنه لا يصح التمسك بالقاعدة الشرعية المذكورة لإثبات المدعى، فإنما من واقعة إلا ولله فيها حكمان، لا يراد منها أنه في كل واقعة سوف يصدر للشارع المقدس حكمان، أحدهما يتعلق بفعلها والآخر يتعلق بتركها. مش مثل خيري هي تصغير على الفعل، وإذا طلعت مش منيح منيح تصغير على التال، وإنما غاية ما تدل عليه هذه العبارة هو أنه في الواقع الشارع المقدس يصدر حكما يعلق هذا الحكم إما بالفعل وإما بالترك. لا نملك أي دليل يقول إن الشارع المقدس كما عليه أن يبين حكم فعل الفعل في هذه الواقعة كذلك عليه أن يبين حكم الترك في هذه الواقعة. كل ما يستفاد من مثل هذه القضية الشرعية هو أن الواقعة يجب أن يكون حكمها فعلا أو تركا معلوما للمكلف. معلومية حال الواقعة وحكم الواقعة لا يستوجب صدور جعلين من المولى، يكفي في المقام أن يصدر جعل واحد يتعلق بأي شيء، يتعلق بأحد الطرفين، والمسؤولية العقلية حينئذ تتكفل بالبقية. وعلى هذا الأساس فإذا هذا التفسير الثالث للاقتضاء أيضا ليس تفسيرا مقبولا. فتحصل لحد الآن أننا لم نقل بالاقتضاء لا بمعنى العينية ولا بمعنى التضمن ولا بمعنى الاستلزام. طبعا أنا شرحت الآن دعوى الاستلزام وإشكال المصنف عليها بطريقة قد لا تكون ظاهرة من العبارة. هناك بيان آخر يمكن ذكره يكون أكثر انسجاما مع عبارة المصنف، وبهذا يتم الكلام في المقام الأول وهو في اقتضائه الأمر بالشيء النهي عن ضده. لا، متصل النوبة حينئذ للحديث عن المقام الثاني وهو اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص. المراد من الضد الخاص كما عرفنا خلاص نكتفي اليوم بهذا المقدار باعتبار اليوم الجمعة وجمعة مباركة والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.